بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، نجعل هذه الليلة إن شاء الله للنظر في بعض الأسئلة، وهناك بعض التنبيهات من بعض المشرفين لمدرسي الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى العون. طيب، هنا يقول: هل يجوز الرهن في الأرض بمبلغ من المال ولا يعطى للمالك كذا؟ يعني كلمة بعد، كان يريد أن يقول إلا بعد تسليمه الأرض. طيب، هل يجوز الرهن في الأرض بمبلغ من المال ولا يعطى للمالك؟ كلمة لم نفهمها، قال بعد تسليمه الأرض، إيش معنى السؤال؟ وضح يا أخي، إذا كنت في المجلس قل ما هو سؤالك صاحب السؤال. لم يتضح السؤال، من فهم السؤال ليخبر جزاه الله خير. هل يجوز الرهن في الأرض ولا يجوز تسليمه إلا بعد تسليم المالك؟ إيش معنى الكلام هذا؟ مسألة أخرى واضحة، يعني قال هذه الأرض رهن، أعطيني 100,000 ولا يرد الأرض حتى يرد 100,000، هل هذا هو المقصود من السؤال؟ الله أعلم. شريط على كل، لو أراد هذا قال أعطيني 100,000، قال ارهني شيئا، فأعطاها الأرض رهنا. ومعلوم أن الرهن عقد استيثاق يستوثق من رجوع الحق للرهن، فهذه معاملة جائزة، لا يعني أنه يمسك الأرض حتى يعيد إليه المال الذي اقترضه منه. إلى هنا ليس هناك شيء، سواء رهنه أرضا أو بيتا أو ذهبا أو متاعا. لكن لو كان المقصود أنه يرهن الأرض ويستفيد منها المرتهن مدة بقاء الدين عند الراهن ويستفيد منها ويفلح، هذه المسألة تقدمت أن هذا ربا إذا كان هذا الذي أخذه عبارة عن قرض، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أما إذا كان هذا المال الذي عليه عبارة عن ثمن مبيع أو ثمن شيء مؤجر، فتقدم أن قول الجمهور من أهل العلم أو القول الراجح أن هذا جائز الانتفاع بالرهن إذا لم يكن ناشئا عن قرض. الممنوع أن يكون هذا المال عبارة عن قرض، أما إذا كان ثمن مبيع فهذا جائز. وما أظن أن السائل يريد هذه المسألة، لكن تبرع بعض الإخوة بذكر احتمال أن يكون السائل أراد هذه المسألة، وإن كانت ألفاظه وعباراته لا تدل على هذه المسألة، فالله أعلم ماذا أراد السائل. نعم. أي هذه المسألة اللي نتكلم عليها، هذا حرام. طيب، هذا حرام لا يجوز. قال: هناك معاملة مشهورة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هناك معاملة مشهورة بين أصحاب سيارات الأجرة، وهي أن يقول المالك للعامل: أريد منك كل يوم 2,000 ريال، وما بقي فهو لك وللسيارة فيما تحتاجه من بنزين وغيره، فما حكم هذا الفعل؟ هذه المسألة يا أخي أفتى بعض العلماء بالمنع فيها، والراجح أن هذا جائز، أنك تأجر السيارة يوميا ب5000، تقول أنا أريد 5000 ريال، فهذه إجارة صحيحة والله أعلم، كما أنك تأجر البيت ب20000 في الشهر، قد يسكن وقد لا يسكن، وتأجر المزرعة وتأجر الورشة وتأجر المعدة من المعدات الثقيلة أو الخفيفة بكذا كذا، وقد يستفيد المستأجر وقد لا يستفيد، وهكذا السيارة يؤجرها في اليوم ب5000، قد يستعملها المستأجر وقد لا يستعملها، تعرفون قد يكون عنده بعض المشاوير لو أنه ذهب يستأجر سيارات من الشارع لكلفته في اليوم 20000، ينتقل من مكان إلى مكان إذا كان عنده متابعة لمعاملة، أو عنده مريض يتنقل به من مكان إلى مكان، أو عنده زائر، أو عنده شيء، فهذا المشوار ب2000، وهذا ب5000، وهذا ب3000. بعض الناس قد يستأجر في اليوم بزيادة على 10000، فيقول أنا أستأجر سيارة، فقد يستأجرها ويذهب يقضي مشاويره ب5000، تؤجر في اليوم ب5000 سواء استعملها أو لم يستعملها، فهذه المعاملة والله أعلم ليس فيها شيء. قال: هل يجوز للمالك للأرض أن يفسخ العقد الذي بينه وبين العامل قبل نضوج الثمرة؟ من أهل العلم من جعل عقد المزارعة وعقد المساقاة من العقود الجائزة، معنى جائزة أنه يجوز لكل طرف أن يفسخ، فمعنى هنا يجوز للمالك أن يخرج العامل في عقد المساقاة قبل نضوج الثمرة ويأخذ أجرة المثل، وعلى القول بأنه من العقود اللازمة فلا يستطيع حتى يشاركه في الثمرة. قال: إذا دفعت مزرعتك إلى عامل ليعمل فيها مقابل نقود تعطى كل شهر مثلا 30000، هل هذا يجوز؟ هذا عقد إجارة، أنك تستأجر العامل على أن يقوم بالعمل الفلاني مقابل 30000، فهذا من عقود الإجارة وهذا جائز، تستأجره للقيام بالحراسة، تستأجره للقيام بالبناء، تستأجره للقيام بالعمل الفلاني، هذا من عقود الإجارة وهي جائزة. قال: رجلان اشتركا في تجارة، الأول دفع المال والثاني بجهد، فشغل معه عاملا، على من تكون أجرة العامل؟ هل من رأس المال أم على العامل؟ إذا لم يشترط العامل على صاحب المال أن يستعين بعامل آخر، فإن أجرة هذا العامل تكون من نصيب العامل، من نصيب العامل، لأنك أنت أعطيت 100000 يشغلها في خضرة، يشتري له خضار ويبيعها، والربح بينكما، فالأصل أنه يشغل 100000 وما جاء من ربح فبينهما، فذهب يستعين بعامل، يقول: أنت اجلس على البسطة وأنا أذهب إلى السوق آتي بالخضار، فالأصل هنا أن هذا العامل من نصيب هذا العامل، هذا العامل، إلا إذا اشترط، يقول: أنا لي النصف لكن سنستأجر عاملا ب20000 في الصيدلية أو في البقالة أو في المفرش، فعلى حسب الشرط، المسلمون على شروطهم. وهذا السؤال تقدم، الذي يدفع سيارة على 3000، تقدم إنما من شخص آخر. طيب أحبك الله الذي أحببتنا فيه يقول: هل يكون البديل في التدريس من قبيل المضاربة لأنه يدفع له العمل ويعطيه المال بما يتفقان عليه؟ لا يا أخي، هذا ليس من قبيل المضاربة، لأنك أنت أيها المدرس أنت مؤتمن على عملك، أعطيت عملا بمقابل، أعطيت عملا بمقابل، وليس المقصود في هذا العمل هو إيجاده فقط، أن المقصود أن يدرس الطلاب سواء درسهم زيد أو عمرو، لا، هذا عقد على معين تعاقدوا معك بناء على خبرة أو شهادة أو كفاءة أو أحقية، وعندهم أنظمة في ذلك. وهذا في عموم الإيجارات، من استأجر شخصا على أن يعمل حائطا بمئة واشترط أن يكون الذي يبني هذا الحائط هو زيد، يعطيه مئة مقابل إقامة هذا الحائط، فلا يجوز لزيد أن يستعين بعمر. وهكذا نظام المؤسسات والشركات والدولة. والذي يفتي به العلماء يقولون: راجع الجهات المختصة، إذا أذنت لك فالعمل عملها، هم أتوا بالعمل وهم قرروا الأجرة، العمل عملهم، إذا جاءت الجهات المختصة وقالت ليس عندنا مانع، المقصود عندنا استمرار الدراسة، سواء كان الذي درس هو فلان أو فلان طالما يحمل الشهادة المطلوبة. وهذا غير موجود في فعل أكثر المدرسين الذين يتفرغون، وأكثر العساكر الذين يتفرغون خاصة في مجال العسكرة والتدريس، يكثر فيهما التفريغ، وضاعت الدراسة وهي الدنيوية بسبب تفشي هذه الظاهرة، فلا رقابة ولا عناية ولا اهتمام لا من الطلاب ولا من المدرسين، فالدراسة تنذر بالفشل الذريع بسبب عوامل كثيرة، منها الإهمال في هذا الجانب، يكاد يكون يعني قدر 20% أو أقل أو أكثر من المدرسين قد تفرغوا وذهبوا إلى أعمالهم الأخرى، الذي يغترب والذي يذهب يأخذ له عملا آخر، والذي يجلس في بيته، والذي يعني كذا، وهكذا العساكر. فهذا مما لا يجوز، من غشنا فليس منا، والله سبحانه وتعالى أمر بأداء الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فما هو الحل؟ التنسيق مع من عنده الصلاحية، سواء كان المحافظ أو الوكيل أو الوزير أو المدير العام، كل من عنده صلاحية في تفريغ الموظف فهم ولاة الأمر، الله سائلهم عما استرعاهم، الله سائلهم عما استرعاهم. فلا بد يعني من الصدق والأمانة في التعامل مع ولاة الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله إيش الذي لكم. أدوا الحق الذي عليكم، هو فرض عليك شيئا عليك أن تؤديه، أعطاك وظيفة وأعطاك مساعدة أو إيش معاشا، فأدي الوظيفة وخذ المعاش، وإلا فاستغني عن هذا المعاش. أعطاك كهرباء وقال لك ادفع الرسوم، ما يجوز أن يذهب يأخذ من إيش يعني مباشرة من العمود، نعم ما يجوز هذا، مع أنه قد نبه الإخوة على هذه المسألة، ولكن للأسف لا يزال بعض الإخوة يفعلون هذا، ما بقيت إلا المناصحة الفردية مع الذين يعملون مثل ذلك، مناصحة فردية مع الذين يعملون مثل ذلك. ما هي أعذارهم؟ عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. قال إذا أحيا الفلاح أرضا جرداء، هكذا جرداء بالألف المقصورة، جرداء بالألف الممدودة. طيب أنا رأيت الدال مثل الواو. قال فترة كبيرة من الزمن، إذا أحيا الفلاح أرضا جرداء فترة كبيرة من الزمن، ولم يشترط مع المالك، وكان لا يعطي المالك من الثمار، فهل له في الأرض؟ يا أخي أنت قد علمت أن الإحياء يكون إنما إيش للأرض غير المملوكة، من أحيا مواتا ليست لملكه معصوم، وليست فيها حق لهذا الملك، يعني المقصود بالحق يعني هذه الاختصاصات كالأفنية والطرقات والأودية والمزابل والمقابر، فكيف تقول أحيا أرضا ولم يتفق مع المالك إلى آخره؟ هذه ليست أرض موات يشرع فيها الإحياء أو يجوز فيها الإحياء. قال رجلان تشاركا في استئجار محل للعمل فيه بالخبرة الهندسية، وكانوا يشترون أدوات التصليح من الأرباح، وكانوا يستدينون من صاحب قطع الغيار، فتوسعت الشهرة وزاد الإقبال على المحل، فشعر أحدهما أن صاحبه يريد أن يخرجه من المحل، فكان يأخذ من الأرباح خفية احتياطا، فحصل الذي توقع، فهل هو ملزم بتسديد الدين وإرجاع المال الذي أخذه خفية؟ وللعلم بأن الشريك الذي وللعلم بأن الشريك الذي كذا كلمة يقول لا شيء لك من المحل مقابل تسديد الدين الذي عندنا. على كل يعني هنا يا أخواني اشترك في فتح محل مثلا إصلاح الثلاجات، وفعلا مشى العمل وحصلت الشهرة وجاء الزبائن، لا يجوز لأحدهما أن يخرج الآخر ويستأثر بالمحل وشهرته وربحه وعائده بدون صلح مع الطرف الثاني، هذا من الظلم، لأنهما دخلا على أنهما شريكان، فكيف يستأثر أحدهما بالمحل؟ هذا لا يجوز، هذا من الظلم. لكن في هذه الحالة يصطلحان، يقول أحدهما للآخر إما أن تبقى وتعطيني مثلا 100,000 أو تخرج وأعطيك 100,000، وليس لأحدهما أن يفرض على شريكه فرضا يقول أخرج وأعطيك 100,000، هذا من الظلم. لكن يضع نفسه في موضع شريكه، يقول عندي حل، إما أن تخرج وأعطيك 100,000 أو أخرج أنا وتعطيني إيش 100,000. إلا إذا كان أحدهما هو المؤسس، هو الذي استأجر وهو صاحب الفكرة، وإنما استعان بالمهندس الآخر استعانة، فقد هنا يكون فعلا له حق، هو الذي استأجر وهو الذي أسس، ثم لما مشى العمل أو في أول العمل قال ما رأيك تدخل معي في هذا الدكان وتأخذ نصف الأرباح، وكأنه عامل وصاحب المحل هو المضارب هو صاحب المال. نعم، لكن إذا اشترك من أول الأمر في الاستئجار وفي الفكرة وإلى آخره فلا يجوز. وعلى كل إذا فعل هذا السائل مثل هذا الفعل أنه شعر أن صاحبه يريد أن يخرجه، فعلى التفصيل هل أنت شريك أساسي؟ لا يجوز له أن يخرجك، إذا احتفظت ببعض المال فعليك أن تخبره وتقول نتحاكم أنا وأنت إلى الشرع ليحكم لي أو علي في هذا المال. إذا كنت مجرد عامل بنسبة من النسب بالنصف أو بالثلث أو بالربع فليس لك الحق أن تأخذ هذا المال، لأنك كنت تعمل على النصف وتأخذ حصتك كاملة، بأي حق تأخذ هذا المال؟ ولا تظن أن هناك ما يسمى نقل القدم في مثل هذه الصورة، ليس هناك نقل قدم، بل أصل نقل القدم ليس عليه دليل إلا برضا المالك. ما يسمى بنقل القدم لا يجوز للمستأجر أن يفرض نفسه فرضا، يستأجر لمدة 10 سنوات، فإذا أراد أن يخرج يقول أنا ما أخرج إلا ب3 ملايين، من يعطيني 3 ملايين سأسلم المحلة. لا يجوز أن يفعل هذا إلا برضا المالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. بأي حق يحتجر ويفرض نفسه ويصر على أخذ الملايين أو المئات الآلاف أو عشرات الآلاف؟ لا بد برضا المالك. إذا كان هناك عرف ورضي المالك أن هذا يخرج ويسلم المحل الثاني مقابل 5 ملايين فكان فهذا لا بأس. أما إذا رفض المالك يقول العقار عقاري وأنا أريد أن أؤجر لمن أردت، فليس للمستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة إلا أن يسلم المحل، وليس له الحق أن يفرض على المالك أن يسلم ما يسمى بنقل القدم. لا بد برضا المالك. قال هل للعامل أن يخصم حق البذور وحق المكينة الحراثة من رأس المال، من صافي رأس المال، ومن ثم يقتسمون الباقي إذا كان الاتفاق على النصف؟ لا بد أن يكون هناك شروط واضحة كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله، إلا ما اشترطوا عليه بدون جهالة. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا الحمد لله.